الحمد لله رب العالمين. قلنا أن بيع المستقبليات بالنسبة إلى السلع على نظرية الدكتور منذر قحف وعلى نظرية الدكتور سامي حسن حمود يتمكن أن يدخل في سوق المستقبليات ثلاثة أنواع من الناس من المتعاملين. الأول من يتعامل في بيع السلع بالقمار، فهو يبيع لا لأجل التسليم ويتسلم الثمن، وكذلك من يشتري لا لأجل أن يتسلم فيدفع الثمن، وإنما يتراهنون على ارتفاع السعر وانخفاضه. هؤلاء يدخلون في بيع المستقبليات لأجل القمارية، فيبيع 5000 كيس من الحنطة تسلم في أول محرم $10,000. فإذا ارتفعت الحنطة وأراد البيع، إذا ارتفعت الحنطة وأراد المشتري البيع لفرد آخر، فقد ربح المشتري، يأخذ الربح ويخرج من السوق، يأخذ الربح ويخرج من السوق، وإن باع شيئا كليا آخر، مقصود يخرج من السوق بتاتا، لأنه اشترى 5000 وباع 5000، فأخذ الفارق بينهما وخرج من السوق، وليس له علاقة لا بالبيع الأول الذي كان فيه مشتريا ولا بالبيع الثاني الذي كان فيه بائعا. هذه الحالة قمارية، اتفق جميع من تكلم في هذا العقد بأن هذا قمار، يعني ليس بيعا في الحقيقة، لم يقصد النقل والانتقال، فليس بيعا وإنما مراهنة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها. القسم الثاني وهو من يدخل السوق، سوق المستقبليات، لأجل تسلم البضاعة، يريدها في أول محرم ويسلم الثمن، كما في أكثر الدول التي تحتاج إلى تأمين سكرها وقمحها وحديدها وهكذا، تؤمنه من أسواق المستقبليات فتشتري ولكن لا تدفع الثمن ولا تتسلم المثمن إلا في أول محرم، ففي أول محرم يصير تسليم الثمن وتسلم المثمن. وهذه البيوع في أسواق المستقبليات صحيحة بلا كلام. بقي قسم ثالث، هذا القسم الثالث وهو يقول أريد أن أصير أنا تاجر في بيوع التوريد، أنا تاجر في بيوع التوريد، فأبيعاً إلى دولة، يعني أصدر لها بعد في أول محرم أصدر لها 3 وحدات من القمح، يعني 15,000 كيس أورد أصدر لها، ثم أشتري 15,000 كيس كلية في نفس يسلم إلي في نفس الموعد. فإذا بعت هذه 15,000 كيس بسعر مرتفع، يعني $30,000، اشتريت 30,000 كيس مثلا او 15,000 كيس في الموعد ب$28,000، فانا اريد اصير تاجر، انا ابيع ب30 اشتري ب28، ثم في الموعد اتسلم ما اشتريته ادفعه الى من بعته فأربح $2,000. أنا أصير تاجر في بيوع التوريد. نقول لك الحق أن تكون تاجرا، ولكن من يدخل مقامرا قد يقول أنا أريد أصير تاجر، هو ما عنده قصد للنقل والانتقال، ما يريد يتسلم ما اشتراه فيدفعه إلى من باعه، لا، يريد المقامرة، يقول أنا أريد أدخل تاجر في عقود التوريد. نية الأول أن يتسلم ما اشتراه فيدفعه إلى من باعه فيربح، هذا تاجر في عقود التوريد. نية الثاني لا تسليم ولا تسلم أبدا، وإنما يريد فارق الأسعار فهو مقامر. شلون نعرفهم دول؟ شلون نعرف نيتهم؟ نعرف نيتهم هذا. إذا الأول اللي يقول عيد أصير تاجر في عقود التوريد، نقول له كن تاجرا في عقود التوريد لا بأس، ولكن أنت مسؤول عن بيعك الأول. لما بعت 15,000 كيس أنت مسؤول عن التسليم في أول محرم، وفي شرائك الثاني أنت لابد لك أن تتسلم. لو فحينما حصل البيعان، الأول بعت الثاني اشتريت، لا تخرج من السوق، فأنت مسؤول عن البيع الأول ومسؤول عن الشراء الثاني في أول محرم. أنت مسؤول هنا، كنت أنت بعدك مسؤوليتك موجودة في العقدين. إذا مسؤوليتك موجودة في العقدين فأنت تاجر في بيع التوريد. أما في أسواق المستقبليات ماذا يقولون؟ يقولون إذا باع كمية 3 وحدات من القمح واشترى 3 وحدات من القمح بنفس المواصفات في الأجل، يأخذ الفارق أو يعطي الفارق ويخرج من السوق بلا مسؤولية، لا عن البيع الأول ولا عن الشراء الثاني. لماذا؟ إذا باع واشترى وكون يسلم في أول محرم، إذا مسؤوليته موجودة في كلا البيعين. لماذا يقولون إذا كانت الكمية متساوية والصفات متساوية والأجل واحدا فيأخذ الفارق أو يعطي الفارق ويخرج من السوق؟ هذا دليل على أن هذا الإنسان بهذا القانون ليس تاجرا في عقود التوريد وإنما مقامرا، ولو كان تاجرا لبقي مسؤولا عن البيع الأول وعن البيع الثاني إلى أجل الأجل. طيب، إذن عرفنا أنه في بيوع المستقبليات يوجد بيوع حقيقية وتوجد بيوع مقامرية، والقانون يقول بأن من لم يتسلم ويسلم في آخر الموعد المحدد فهو مقامر. القانون هكذا يقول. إذن مفيد سوق المستقبليات في لبعض الناس. ثانيا، نعم نعم، يقولون اذا اكو تسليم وتسلم في اخر الموعد، انا اشتري حنطة واريد اتسلمها وادفع الفلوس، وهذا بيع بيع توريد صحيح كما قلنا. من بيع المستقبليات، نعم، مو قالوا في بيع المستقبليات اكثرها يخرجون من السوق ولا يتسلمون ولا يسلمون، بعضهم يتسلمون ويسلمون. هذا البعض الذي يسلم ويسلم نقول بيعه صحيح. اما من لم يقصد التسليم ولا التسلم، يقصد المقامرة على ارتفاع السعر والانخفاضي، فهذا قمار. فاللي يدخل بالسوق مختلف، اذا كان مقامرا المعاملة باطلة وحرام، اذا كان لا يقصد التسليم والتسلم وينتظر الموعد فيتسلم البضاعة ويسلم الثمن، فهذا بيع توريد. لأننا قلنا أن بيع التوريد الذي ليس فيه تسليم الثمن وليس فيه تسليم المثمن صحيح على القواعد، هاي قضايا نظرية مو فتوى، صحيح على القواعد، أنه عقد جديد احتاجته البشرية وتوفرت فيه شروط العقد وشروط العوضين وشروط المتعاقدين ولم يكن فيه نهيون. عندنا نحن نظرية قلنا هذا عقد التوريد صحيح، يعني له وجه في الصحة. طيب، الآن عقود المستقبليات على الأوراق النقدية، على الأوراق النقدية، يعني أنا أشتري منك 10,000 دولار ب12 مليون دينار عراقي يسلم في أول محرم، هم الدولارات تسلم أول محرم، هم 12 مليون دينار عراقي يسلم في أول محرم. فبيوع المستقبليات تعدت السلع إلى النقود، تعدت السلع إلى النقود. هنا هذا البيع على النقود الورقية بيع مستقبلي صحيح او غير صحيح. ذكروا لعدم صحته وجهان: الاول فقد شرط التقابض، هذا صرف والصرف يشترط فيه التقابض، فان التقابض شرط صحة بيع الصرف، وهذا بيع نقد بنقد، فهو بيع صرف وليس فيه تقابض في المجلس، مجلس العقد، مجلس العقد اليوم التسليم والتسلم بعد شهر بعد شهرين مثلا، فهذا باطل لعدم توفر شرط الصحة في الصرف وهو التقابض. هذا اولا ذكروا، هكذا ذكروا. الان ناتي ذكروا ان نتكلم على مذهب من يرى ان التقابض شرط، وهم كل اهل السنة يعتبرون ان التقابض شرط في بيع الاوراق النقدية بالاوراق النقدية، فعلى مذهب هؤلاء هذا باطل. ثانيا قالوا ان القصد من هذه العملية ليس هو الصرف حقيقة، بل القصد هو اخذ نسبة الارتفاع او اعطاء نسبة الانخفاض، فالمقصود هو القمارية. فاذا انا مثلا بعتك 10,000 دولار ب12 مليون دينار بعد اسبوع، نشوف بعد اسبوع 10,000 دولار اكثر من 12 مليون دينار تباع اكثر. اذا كان 10,000 دولار صارت 13 مليون دينار، انا بعتك 10 ب12، اذا انا خسرت اعطيك مليون. اذا كان 10,000 دولار تساوي 11 مليون و500، انا اربحت خمسمية. فلا تتبادل الاوراق النقدية، وانما ينظرون في الموعد الارتفاع او الانخفاض. فاذا ارتفع الدولار صار 13 مليون دينار، انا بعت 10,000 ب12، الان ب 13، اذا انا خسرت، البائع خسرت، انا خسرت مليون. اذا حين التسلم 12 10,000 دولار تساوي 11,500، اذا انا ربحت 500,000. تسليم وتسلم ماكو، هؤلاء الذي يبيعون دولار بدينار عراقي الى اسبوع لا يسلم 10,000 دولار فيأخذ 12 مليون دينار، لا، شوفون الفارق بين 10,000 دولار والدنانير، فارق عن تلك المعاملة، فأحدهما يكون رابحا الثاني يكون خاسرا، هذه معاملة قمارية. فقالوا ببطلان هذا البيع المستقبلي على النقود لهذين الأمرين. نحن نقول أما السبب الأول للبطلان فهو غير صحيح، لأن السبب الأول للبطلان مختص بالنقود الذهبية والفضية، هنا الصرف لا يكون إلا بالتقابض ولا يكون صحيحا إلا بالتقابض وهو شرط الصحة. أما الأوراق النقدية ما عندنا دليل على أن الصرف فيها لا بد أن يكون نقدا وفي المجلس، ما عندنا دليل. نعم، السبب الثاني للبطلان إذا كان القصد ليس هو النقل والانتقال وليس هو التسليم والتسلم، وإنما ينظرون إلى ارتفاع السعر وانخفاضه، أن الدولار ارتفع أو انخفض، فهذا قمار لعدم القصد إلى النقل والانتقال الذي هو معنى البيع، وإنما يقصدون إلى القمارية، ربح وخسارة، لا تسليم ولا تسلم. فلما الآن يقول لك أنا أبيعك 1,000 دولار بمليار او 180، لكن لا اعطيك الالف دولار ولا تعطيني هاي، انا ابيعك ما اعطيك اياها ولا تعطيني فلوس الى السبت. الى السبت يجون السبت يشوفون ان الالف دولار اذا صارت 1,190,000 مو 180، يعني الدولار تحسن، فالذي باع الدولار اذا خسر 10,000 يبقى 10,000. اما اذا صار الالف دولار 1,170,000، 1,170,000 يعني الدينار تحسن، اذا الخاسر يعطي 10. هذا قصدهم، مو نقل وانتقال، طبعا هذا قمار، لكن انا اقول يوجد شيء ثالث، يوجد شيء ثالث، وهو افترض انه انا بنك وعندي في اول محرم الحرام دين كون اعطيه باليورو، اعطيه باليورو، انا مطلوب 1,000,000 يورو، الان اليورو، الان يورو سعرها مناسب نازله، فاشتري انا 1,000,000 يورو بكذا مقدار من الدينار العراقي، لكن ما اسلم الان ولا اتسلم اليورو، اليورو شو اسوي بها الان؟ الان انا ما مديون، انا في اول محرم كون اعطي 1,000,000 يورو، الان اليورو سعرها مناسب نازله، فاشتري 1,000,000 يورو اتسلمها في اول محرم واسلم الدنانير العراقيه في اول محرم، اسلم الثمن، فحينئذ انا من الان امنت ان 1,000,000 يورو في اول محرم انا اشتريتها بهذا السعر، وذاك اللي باعني هم يحتاج الدنانير العراقيه في اول محرم، فمن يجي اول محرم يعطيني 1,000,000 يورو بذلك السعر الذي عقدنا عليه قبل شهرين مثلا، وانا اسلم الدنانير العراقيه، فانا اخذ 1,000,000 يورو اعطيها الى الدين الذي علي، هو هم ياخذ الدنانير العراقيه، فهذا بيع تاجل فيه البدلان. احنا قلنا البيع الذي يتاجل فيه البدلان اذا كان مورد حاجه حقيقيه وليس لغويا وليس قمارا فهو عقد، هذا عقد مثل التوريد، تاجل فيه البدلان، هذا تاجل فيه البدلان. لا يشمل لنا النبي عن بيع الدين بالدين، لان بيع الدين بالدين ان يكون الدينان قبل العقد او احدهما قبل العقد، احدهما قبل العقد والثاني بالعقد، لان الاثنين صار بالعقد، فنهي النبي عن بيع الدين بالدين بالإضافة إلى عدم صحته، ولكنه مقبول إما معناه كلا الدينين قبل العقد أو أحدهما قبل العقد والثاني بالعقد كما عليه الفتوى عند علماء، أما هنا الدينان حصلا بالعقد إذا ما كنا نهي عنه، وهو عقد متورى فيه شروط وفيه فائدة، أنا أريد أن يرى في أول محرم مديون بس أدعمنها من الآن، ما أعطيهم فلوس، ما استلمها، ما احتاجها وما اعطي فلوس، احتاجها اول محرم، من الان اشتريها واعين الثمن، حتى بعدين اذا صعدت اليورو انا ما اعطي الا الثمن الذي اشتريتها به، ما خليه يرتفع، انا ما علي، انا بعد ما ارتبك، انا مشتريها بهذا المقدار، هذا المقدار هم موجود عندي اول محرم، فاعطي الدنانير العراقيه استلم، هذا ليش مو صحيح؟ لمن يقول بان العقد الجديد الذي تاجل فيه البدلان يشمله أوفوا بالعقود، هذا ليس قمارا، هذا ليس قمارا، هذا عقد فيه غاية وفيه مصلحة تأجل فيه البدلان وليس فيه نهي، فمن قال بصحة عقود توريد يمكنه أن يقول يمكن أن يحصل بيوع للأوراق النقدية في سوق المستقبليات بدون أن يكون قمارا. نعم، لا هذا اتفاق، هذا اتفاق على اجراء العقد اول محرم، هذا اتفاق او عقد على اجراء البيع، بينما يقول لا الان نبيع ونشتري، هذاك قلنا به على فرض ان هذا البيع باطل، فجينا قلنا وهذا يكون اتفاق ملزم على اجراء جلال العقد هناك، ويوجب حكما تكليفيا، ما يسوي نقل وانتقال. بينما ذاك يسوي نقل وانتقال لكن ماكو تسليم وتسلم، ما موجود الآن، لكن باعني شيء كلي متوفر في وقته، ما يخالف، يبيعني شيئا كليا متوفر في وقته، فهذا بيع الكلي، وبيع الكلي صحيح. بيع ما لا يملك، قلنا بيع ما لا يملك باطل فقط في صورة ما إذا باع العين الشخصية الخارجية وهو لا يملكها. يعني سيارتك الخارجية أبيعها إبي، هذا باطل. هذا الذي وردت فيه رواية حكيم ابن حزام الذي كان متشخصا هناك، يقول للنبي أنا يأتيني الرجل يقول ذيك الفرس أريدها مال فلان، أقول أبيعها 10 ليرات، فيبيعها 10 ليرات، ثم يروح يشتريها من صاحب الفرس 9.5. النبي قال له لا تبع ما ليس عندك. النهي متوجه إلى العين الشخصية الخارجية التي ملك الغير، أبيعها لنفسي، هذا باطل، هذا في رواية. أما بيع الكلي، كلي موصوف، أبيعه ما عندي لكن متوفر في وقته، وقت التسليم، هذا لا بأس به. أو أبيع ما لا أملك للمالك وهو عقد الفضولي، هذا صحيح، أبيع ما لا أملك، أنا أبيع لا أملك لكن أبيعه للمالك، يعني أنا ما أملك السيارة، سيارة مال أخي، أبيعها له، فهذا هم بيع ما لا يملك. وكلهم يقولون هذا عقد فضولي متوقف على الإجازة فيكون صحيحا. إذن ما عندنا رواية تقول لا تبع ما ليس عندك أو لا تبع ما لا تملك في الأمور الكلية، ماكو عندنا هاي في الشخص الخارجي المملوك للغير. طيب نعم، شوفوا نعم أحسن، البيع، البيع قصد النقل والانتقال، أنه أنا أقصد أن أنقل إليك السلعة وأنت تقصد أن تنقل لي الثمن تبعا لتملك السلعة، هاي قصد النقل والانتقال. إذا حصل قصد النقل والانتقال، إلا الآن يصير نقل والانتقال أو لا يجوز بعد شهرين، ما عندنا دليل إلا الآن يصير النقل والانتقال. ولذلك قد أنقل إليك السلعة، الثمن تعطيني إياه بعد شهرين، هذا بيع النسيئة. قد لا، المثمن أعطيك إياه بعد شهر، الثمن تعطيني إياه الآن وهو السلم. وقد يكون نقدي الآن سيناتي ثمن ومثمن، اجينا إلى الرابع أنه نقل وانتقال أكو، تمليك وتملك أكو، يعني قصد النقل والانتقال، قصد التمليك، لكن ولكن نفس التمليك، نفس النقل والانتقال يكون بعد شهرين، هذا هو عقد التوريد، هذا الذي هو جديد، هذا الذي ما كان موجود في زمن الناس. قصد النقل والانتقال موجود، لكن نقل وانتقال فعلي ماكو لكلا الطرفين ثمن ومثمن، هذا عقد جديد. هم مات في عقود التوريد، هم الآن شفنا صورة في بيع النقود الورقية بنقود ورقية، نقود ورقية بنقود ورقية، هاي مثل ما قلت لك انه انا مديون في اول محرم، اريد اامن المبلغ الذي الان، لان سعره الان نازل، سعر اليورو نازل، الان اشتري، الان اقصد ان اتملك واملك، لكن فعلا لا اعطي فلوس لا استلم يورو، ذاك هم محتاج دنانير عراقية في ذلك الوقت، هم مديون، هم يريد يامنها، فنعقد عقدا بيننا وننتظر الى اول محرم، انا اعطيك دنانير هو يعطيني اليورو بذلك السعر الذي عقدنا عليه العقد، لا بالسعر الذي في اول محرم، قد يكون اول محرم اليورو مرتفع او منخفض، ما علينا منه، احنا علينا ذلك السعر، هذا عقد اقتضت اليه الحاجة وهو جديد. اذا قلنا اوفوا بالعقود قضية حقيقية، قضية لا قضية خارجية تنظر إلى العقود الموجودة في زمن النص، قضية حقيقية، كل ما صدق عليه عقد وتوفرت فيه شروطه ولا يوجد فيه نهي فأوفي به، وهذا كذلك، هذا عقد الآن اقتضت الحاجة، هذا عقد التوريد، الدنيا قائمة عليه، كل الدول هاي تصدير واستيراد من الآن يشتري بعد 9 أشهر تسلم هي، وبعد 9 أشهر يعطيك الثمن، لكن العقد الآن صار. هاي التزاور بين البلدان وفود تجي تعقد عقود لشراء نفط أو لشراء حديد أو لشراء رصاص أو لشراء قمح أو كله بعدين التسليم والتسلم، هذا عقد واقعا عقد خارجي محتاج الدنيا له ومتوفرة فيه كل الشروط، لا يهم ماكو. بماذا لا يقال بالصحة؟ كذلك في بيع الأوراق النقدية بأوراق النقدية، هذا عامة عقد ومورد حاجة وعقلاء وغرض صحيح منه ولا نهي عنه. من قال بصحة بيوع التوريد يقول بصحة بيوع الأوراق النقدية بأوراق النقدية من دون تسليم وتسلم، لكن أكو قصد للنقل والانتقال، ويحصل النقل والانتقال في الوقت المعين حتى يخرج عن الربا وعن القمارية. طيب الآن نأتي إلى، قلنا أن هذه السوق المستقبليات مو فقط بيع سلع وبيع أوراق نقدية مستقبلية، لا، تعدت إلى السهام والسندات، بيع السهم، بيع السند. هسه السند عادة يقال على القرض، هنا إن كلام بيع السند، السند في اصطلاح الاقتصاديين هو صك قابل للتداول يمثل قرضا. مثلا خلينا نفترض أن الحكومة تحتاج إلى المال فتطلع سندات، هذا السند كل واحد 1,000,000 دينار، يقولوا لك أنه أنت 900 الآن اقرضنا 900، احنا نعطيك السند أبو 1,000,000 بعد 6 أشهر تستلمه، ولكن نعطيك 1,100,000، فهم أنت تعطي 900 تستلم 1,100,000، السند ب1,000,000 فأنت 100، لكن ما اعطيت 1,000,000 اعطيت 900 وقد تعطي 1,000,000 يعطوك 1,100,000. فالسندات على نحوين، لو تبقي اقل من قيمته الاسمية او تبقي قيمته الاسمية لكن يعطوك فائدة بعد 6 أشهر. طيب انا اخذت السند هذا، اما اعطيت 900 اما اعطيت 1,000,000، فعلى كلا الحالين، لكن السند يعطوني بعد 6 أشهر 1,100,000، اخذت هذا السند، صرت انا مقرض، الحكومة مقترضة اعطتني هذا السند. عرفت الآن مضى علي 3 أشهر، أريد أبيعه، شلون أبيعه؟ قالوا بيع السند أبيعه 1,050,000، لأن 3 أشهر بعد ما جاية، فما يشتروا مني 1,100,000، يعطوني 1,100,000، هم يسلمون 1,100,000 ما يسووه، فيعطوني 1,050,000 حتى يسلمون شقد 1,100,000 بعد 3 أشهر. هذا أنا بعيد، انا شبعت، انا مقرض، فكيف يصدق البيع هنا؟ يبيع السهم. سهم شنو؟ سهم هذا قرض، احنا عندنا بيع الدين يصح باقل منه، الان انا مطي 1,000,000 قاعد أبيعه 1,100,000، بعته بأقل منه أو بعته بأكثر؟ أنا مطيني 1,000,000، هم يطوني 1,100,000، الآن أبيعه 1,050,000، فأنا بعته بأقل أو بعته بأكثر؟ لأن هذا السند 100% ربح فائدة، أنا مطي 1,000,000، أنا مقبل 1,000,000، فمن أبيع 1,050,000 يعني بعته بأكثر من القرض، فبيع الدين بأكثر يعني أقرضته 1,000,000 يعطيني 1,050,000، بلي ها 1,100,000 مو مالتي اللي أنا مطيه 1,000,000، فقد يقال لك يا بعد 1,100,000 تعال بيع، لا أنا ما أستحق 100%، 100% فائدة ربا، أنا مطيه 1,000,000، فمن أبيع 1,050,000, 1,020,000 أنا بعته بأكثر، يعني أقرضت وأخذ أكثر، هذا هو الربا. ثم انتبه، بيع ما احنا قلنا في البيع، هاي نقطة مهمة، في البيع يمكن أن نشترط تأخر استلام الثمن والمثمن، ويصدق أنه بيع، يصدق أنه بيع، يصدق أنه بيع. مثل ما هذا أبيعك 5000 كيس من القمح أسلمه أول محرم ب$10,000، لكن لا تعطيني الدولار الآن ولا أعطيك 5000 كيس، تنتظر إلى أول محرم. فقلنا هذا بيع، سميه بيع توريد، بيع توريد. نعم، تصورنا بيعا بدون تسليم وتسلم، بيعا. لكن تقدر تتصور قرض بدون تسليم وتسلم؟ يعني أقرضك، أقرضك هذا المبلغ الذي أنا مقرضه للحكومة، أقرضك واتهم ما تعطيني الثمن إلى أول محرم، فقرض أقرضك وما أسلمك إلى أول محرم، يصير تسليم وتسلم. أقرضك $1,000 ما أعطيك إياه، أعطيك إياه أول محرم وتوفيني أول محرم، هذا شلون يصير قرض؟ أقرضك بدون أن أسلم المال، أسلمه في أول محرم وتوفيني أول محرم، هاي مستقبل، هذا ما يصير. في البيع تصورنا بيعا ونقل ملكية المثمن في مقابل الثمن وتسليم وتسلم، ما يصير في الموعد المؤجل. أما أقرضك وما أعطيك في الوقت اللاحق الآتي، هم أعطيك هم أسدد، هذا ما يصير، هذا مو قرض، هذا مو قرض. أرقام يعني أعطيك الآن وتسددني فيما بعد، أما أقرضك وما أعطيك الآن، بالمستقبل هم أعطيك الغر هم تسددني، هذا ليس قرضا، هذا ليس قرضا. إذن يوجد إشكال في بيع السند الذي هو دين على الحكومة. أولا بيعه بأكثر مما أنا أعطيت وهو المليون دينار، هذا يكون بيع بأكثر من بيع القرض بأكثر منه. وثانيا بيع ما يصدق، بني احتساب ايه. ولذلك استشكل بعض العظماء في هذا في الاحتساب، قال لا احتساب ما يمكن، كون تقول له انا وكيل عنك استلم عنك ثم وكيل عنك في ايفاء الدين، انا وكيل عنك استلم حق السادة عنك، صرت وكيل يعني انت قبضت حقه ثم وكيل عنك في ايفاء الدين، ولذلك يستشكلون في الاحتساب. على كل حال هذا بيع المستقبليات في السند الذي هو قرض. كيف انا ابيع هذا السند اللي هو قرض إلك بثمن، لا أنت تعطيني $1,050,000، لا أنا أعطيك شنو السند في أول محرم، أعطيك السند تعطيني $1,050,000، أصلا هذا ما صار قرض، يعني قرض من دون الإعطاء. القرض يعني يكون أعطيك الآن أنت بعدين توفيني، أما أقرضك ما أعطيك الآن بعدين أعطيك بعدين توفيني في نفس اليوم، هذا ما يصير قرض. فبيع المستقبليات بالنسبة إلى السندات ما يتصور، لأن سند دين ولا معنى لبيع الدين، يعني بيع الدين يعني أقرضك ولا أسلمك، أقرضك ولا أسلمك وأنت ما تسلمني إلا بعد شهرين، هذا لا يصور إلا في صورة واحدة، وهي صورة ما إذا بعنا ورقا نقديا بورق آخر، هاي ورق نقدي بورق آخر، يعني نبيع السند الذي أعطته الحكومة لنا بالدينار نبيع باليورو، على أن نسلم الدينار واليورو في وقت متأخر. هنا أنا أطلب الحكومة دينار، مليون دينار أبيع باليورو، الآن ما أعطي الدينار هو ما يعطيني اليورو، في أول محرم أعطي الدينار ويعطيني اليورو، فهذا السند الذي هو دينار مليون دينار أبيع بغير جنسي، لا أبيع بنفس الجنس بأكثر، لا أبيع بنفس الجنس بأكثر، لأنه قرض والقرض لابد فيه من الإعطاء. أما إذا بعته بجنس آخر صدق البيع، صدق البيع لاختلاف الزيتين. أما إذا كان الجنس واحدا لا يصدق البيع، وإنما هو قرض مع الضمان، لأن القرض هو تمليك مع الضمان. هذا كله يبقى عندنا الكلام في بيع المؤشر، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.